ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سنقرأ في صلاة الليلة إن شاء الله تعالى بتلك السور: فصلت والشورى، الزخرف والدخان، الجاثية والأحقاف، ومحمد والفتح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم. ثماني صور، الست الأولى منها مكية، من فصلت إلى الأحقاف كلها صور مكية، أما محمد والفتح فهما مدنيتان. الصور الستة من فصلت إلى الأحقاف تعالج قضية العقيدة، قضية الإيمان بوحدانية الله وربوبيته المطلقة لهذا الوجود ومن فيه وما فيه، والإيمان بالوحي والرسالة، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول سبقته الرسل، أوحي إليه القرآن مصدقًا لما بين يديه من الكتاب، كما تعالج قضية الإيمان بالبعث وما وراءه من حساب وجزاء على ما كان في الحياة الدنيا من عمل وكسب ومن إحسان وإساءة. وهذه هي الأسس الأولى التي يقيم عليها الإسلام بناءه كله، ومن ثم عالجها القرآن الكريم في كل سوره المكية علاجا أساسيا، وظل يذكر بها في سوره المدنية كلما هم بتوجيه أو تشريع. أما سورة فصلت فقد سميت بذلك لقوله تعالى في مطلعها: كتاب فصلت آياته. وقد ركزت على ما ذكرنا من الأصول الثلاثة، وأضافت إلى ذلك حكم الدعوة إلى الله عز وجل وفضلها وأسلوبها وأخلاق الداعية. وأما سورة الشورى فالمحور الأساس الذي تدور حوله هو الوحي والنبوة، ولذلك افتتحت بقوله تعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وختمت بقوله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد سميت سورة الشورى تنويها بأهمية مبدأ الشورى وضرورة أخذ المسلمين أفرادا وجماعات به، فإن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستشير أصحابه، مع أن الوحي يأتيه من الله عز وجل، فغيره أولى أن يستشير إخوانه وخلانه فيما يعرض له من أمور. وقد قيل: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وأما سورة الزخرف فالزخرف معناه الزينة المزوقة، ومنه قوله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. وأطلق الزخرف على الذهب لأنه من أحسن ما يتزين به، ومنه قوله تعالى: أو يكون لك بيت من زخرف. وقد سميت السورة بهذا الاسم سورة الزخرف لقول الله تعالى فيها: ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. والمحور الأساس الذي تدور حوله السورة المباركة هو إبطال العقائد الفاسدة والمفاهيم الخاطئة التي سادت المجتمع الجاهلي واستقرت في نفوس المشركين. أما سورة الدخان فقد استفتحت بالحديث عن القرآن الكريم والنبي الأمين وموقف المشركين منهما، وثنت بذكر طرف من نبأ موسى وفرعون،
ثم تحدثت عن بعض أشراط الساعة وأهوال القيامة وانقسام الناس قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ووجه تسميتها بالدخان وقوع لفظ الدخان فيها، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وهذا الدخان علامة من علامات الساعة الكبرى. أما سورة الجاثية فقد سميت كذلك لقول الله تعالى فيها وترى كل أمة جاثية، وتسمى سورة الشريعة لقول الله تعالى فيها لنبيه عليه الصلاة والسلام ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وسميت سورة الدهر لقول الله تعالى فيها وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. والمحور الأساس الذي تدور عليه هو دلائل التوحيد في الآيات الكونية والإنسانية. أما سورة الأحقاف فالأحقاف جمع الحقف، والحقف رمل مستطيل مرتفع فيه اعوجاج وانحناء، ومنه احقوقف الشيء أي اعوج. وسميت كذلك لورود لفظ الأحقاف فيها ولم يرد في غيرها من القرآن الكريم. وقد استفتحت بالحديث عن التوحيد ودلائله وإعراض المشركين عنها واتخاذهم آلهة أخرى لا يستجيبون لهم بشيء وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كما تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه من ربه وموقف المشركين منه، ثم ذكرت جزاء المؤمنين والكافرين يوم القيامة، وذكرت طرفا من قصة عاد وإهلاك الله لهم، وختمت بنبأ النفر من الجن الذين استمعوا القرآن فآمنوا به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على قومه حتى يأتي أمر الله. أما السورتان الأخيرتان محمد والفتح فهما كما قلت سورتان مدنيتان. أما سورة محمد صلى الله عليه وسلم فسميت به للتصريح باسمه عليه الصلاة والسلام في الآية الثانية منها، وتسمى سورة القتال لأنه ذكرت فيها مشروعية القتال وآدابه وفضل الشهداء وأسباب النصر، وتحدثت عن جزاء المؤمنين والكافرين في الآخرة، كما تحدثت عن المنافقين وموقفهم من القتال وهو القعود عنه والتثبيط. ولما كان القتال في سبيل الله يحتاج إلى المال فقد حث الله تعالى على الإنفاق في سبيله في آخر السورة وحذر من البخل، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أما سورة الفتح فقد نزلت منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، فالمراد بالفتح صلح الحديبية، كما في الصحيح عن البراء رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن أي الصحابة نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى قوله تعالى فوزا عظيما مرجعه من الحديبية، وهم يخالطهم الحزن والكآبة وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال عليه الصلاة والسلام لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وتعلمون أن صلح الحديبية مضى على كراهية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا في الشروط من الإجحاف والاعتداء ومنها من رجع من عند المسلمين إلى مكة لا يردونه، ومن ذهب إلى محمد من أهل مكة يردونه. فكان في الشروط في الظاهر إجحاف واعتداء، وكان الظاهر إن الشروط كلها لمصلحة العدو، فالصحابة يعني كانوا معترضين على هذه الشروط وهذا الصلح، إلا أن الرسول قال أنا رسول الله ولن يضيعني، وأمضى الصلح على تلك الشروط. فبينما هو منصرف من الحديبية نزلت سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فجعل الله تعالى ذلك الصلح فتحا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كانت الحديبية فتحا لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على المسلمين، لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع الحرب وتمكن من يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة من ذلك، كما وقع لخالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيرهما. ثم تبعت الأسباب بعضها بعضا إلى أن كمل الفتح. وقد ذكر ابن إسحاق في المغازي عن الزهري قال لم يكن في الإسلام فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه، إنما كان الكفر حيث القتال، إنما كان الكفر حيث القتال. فلما أمن الناس كلهم كلم بعضهم بعضا وتفاوضوا من الحديث أو في الحديث والمنازعة، ولم يكن أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا بادر إلى الدخول فيه. فلقد دخل في تلك السنتين من سنة 6 لسنة 8 هجرية مثل ما كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. قال ابن هشام ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم خرج في الحديبية في 1400، ثم خرج بعد سنتين إلى فتح مكة في 10,000. فالدعوة لا تنتشر إلا في الأمن، ولذلك فإن أهل دعوة الحق أحرص من غيرهم على الأمن والأمان، أصحاب دعوة الحق أحرص من غيرهم على الأمن والأمان، لأن أصحاب دعوة الحق يعلمون فضل الأمان وأهميته بالنسبة للدعوة، وأن الدعوة تنتشر في الأمن والأمان ما لا تنتشر في الحرب والخوف. فدعاة الحق دائما حريصون على تحقق الأمن والأمان واستقرار البلاد حتى يتسنى لهم الدعوة إلى الله ويبلغون دين الله إلى عباد الله، لأنه لا أحد يعقل تبلغه دعوة الله عز وجل بطريق صحيح كما بلغها النبي يرفضها ويأباها أبدا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ختاما أيها الأحبة، كانت بدر أولى الغزوات على كراهية من المسلمين، وكان صلح الحديبية أيضا على كراهية من المسلمين. في بدر قال تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وكانت النتيجة إيه؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وفي صلح الحديبية أمضى النبي عليه الصلاة والسلام الشروط على كراهية منهم، وكان الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالخير كل الخير في التسليم لله والرضا بقضاء الله عز وجل. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، ظهر المكروه منه وخفي المحبوب فيه. وصدق الله العظيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما أجمل أن يردد المؤمن دائما قول القائل: يا رب ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا، أمضي القضاء على الرضا مني به، إني علمتك في البلاء رفيقا. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واعلم أن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، وأن تدبير الله لك خير من تدبيرك أنت لنفسك. نسأل الله تعالى من فضله أن ينعم علينا بنعمة الرضا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.